أنا فهمت من الحديث كذا والناس يعملون كذا، ليش؟ من أجل أن يبين له الصواب. فهذه ما أرجوه لإخواني طلبة العلم أن يلاحظوا هذه المسألة، يلاحظوا هذه المسألة، وليعلموا أن الإنسان مهما كبر علمه أو اتسع علمه بالحديث فلا يعني أن ما يقوله في فقه الحديث يكون صوابا. كثير من علماء الحديث اللي عندهم يعني علم بارز برزوا به على غيرهم يكون لهم خطأ كبير في الفقهيات. فهناك شيء، نعم، فعلم الحديث شيء وعلم الفقه شيء آخر، لذلك وجب التنبيه. نعم، وهو مخالف لو صح عند القيامة التشهد، قالوا صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيامة التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا المحل، ولا مسألة أن ثبوت الرفع لا شك فيه. فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند قيامة التشهد الأول. هذا ما في إشكال. كذلك أيضا مسألة ثانية بسأل عنها، وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم، على علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح، زيادة وبركاته في السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة، هل هي ثابتة؟ ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الأخوة من شباب الحديث قال إنها ليست بصحيحة، وقال إنه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله عظيم على أنه بيجيبه لي، لكن ما جاء لي. سافرنا كنا بالطائف في الدورة التي قبلها القريبة، وقال لي إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي، لكن سافرنا قبل أن يأتي به. فنرجو من الأخوة الذين يحبون تخريج الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة. نعم، أي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي، لأن الشيخ الألباني وفقه الله دائما يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة. وقد ألف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع، في ما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح. والإنسان بشر، كل من يؤخذ من قوله ويترك. فنرجو من الأخوة الذين يحررون الحديث أن يحرروا لنا هذه المسألة، لأنه يعني كثر فيها السؤال الآن، إذ أننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية يقول ما يقول وبركاته، والعوام تعرفون يعلقون دائما وإن شاء الله جاب وبركاته حطه في الإنسان ولا حطه في المكان الثاني. هو يعني احنا نحب أن نكون مسألة محررة حتى نبينها للناس أيضا، إما بالقول أو بالفعل. ما لا نحب أنهم يعترضون على إخواننا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث، ولا نود أيضا أن الإنسان يعني يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه، إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس، لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتوفين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، العديد ثابت. فنسأل الله العفو عمن غفل عنه فيما سبق. نعم، عبد الله، أي سورة المسألة يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه. بعض الناس إذا أراد يقوم جالس، رفع يديه وهو جالس ثم قام بلا رفع. إيه هذا؟ نعم، إيش؟ في الكعبة، في القعدة، هذا شاذ. هذا شاذ ولا يعمل به، لأن الحديث اللي في الصحيحين وغيرها خلاف ذلك، أنه كان يكبر حين يقوم. نعم.
من
هو؟
الأخ شيبة. عن شيبة يا شيخ البحث موجود.
نعم.
لكن يا شيخ السؤال الآن، العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار يا شيخ، وفي المقابل أجلاء كبار أيضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع من أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة، مشكلة يا شيخ.
أي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب، وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب. فهمت؟ يقلد من هو أقرب إلى الصواب. فإذا مثلا من المرجحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثبتها، هذا من المرجحات لا شك.
الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين اللي لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل كالحافظ ابن حجر وغيرهم، يعني يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس أن هؤلاء لا يعول على كلامهم على كلام لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين، فبهذا حصل يا شيخ تزهيل في هؤلاء العلماء وهم معروفين بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرب أهل البدع يا شيخ، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟
حسن القصد لا يدل على كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد، فهؤلاء الذي ذكرت أنهم يدافعون عن السنة ويمكن البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم مما سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول لا عبرة به هذا خطأ، بل نحن نقلده إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم، ولا نحن نقلد الألباني ونقلد ابن حجر ونقلد من سواه من الحفاظ، لكننا إذا تبين الخطأ ما نقلد، إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء الحديث فنرجح من سبق، لأنهم أصفى ذهنا وأوسع علما، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل تلقي الأمة له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك، لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدا، هؤلاء أئمة حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معنا أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ، هذا لا ليس بصحيح. نكتفي بالبحث ولا ناخذ؟ نعم، لأن علي أبا الحسن كان عنده أيضا سؤال. خلصت؟
يعني أقصد الآن لو عولنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة، لكن يا شيخ يواجه الطالب أحيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض، كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في الضعفاء يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال ربما أنه صادق، وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق ويثبت أنه صادق وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا الطيب.
على كل حال النزاع على 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 القول لا على القائل، إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدمين أقرب إلى الصواب من المتأخرين، وأنه لو تعارض تصريح الأولين وتضعيف الآخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا. أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه علمنا. وهذا سليم عنده ختام. صحيح
صحيح،
هذا ما في شك، ما في شك، البينة على المدعي. اي نعم، صحيح صحيح، ما في شك.
ما يعترفون الآن بتصحيح بالحجر ويقولون التقريب هذا عليه ما عليه، فالتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب. المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بالتصحيح.
ما يطعون، أقول هؤلاء لا يطعون.
لكن الآن ما يوجهون لشيخ ويعلمون.
والله يا والله يا أخي يحيى، على كل حال التوجيه يحصل في المناسبات، لكن أنا بقول للجميع، أقول للجميع، في طلبة علم حصلوا من العلم نتفا فظنوا أنهم حصلوا العلم كله، وظنوا أنهم العلماء وأن من سواهم تلاميذ لهم. هؤلاء مشكل، أمرهم مشكل في الحقيقة. وأهم يعني العلم قد يكون عند كثير من الأخوان، لكن أهم عند أهم من هذا أيضا الفهم، الفهم الفهم. حتى عمر قال لأبي موسى الفهم الفهم فيما أدلى إليك، الفهم هو كل شيء، علم ثم فهم. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه. هذا صحيح.
أدرس السنة، قيل له لماذا لا تدرس الصحيحين، لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال لو شرحت لضعفت كثير بعض الأحاديث التي لم يسبقني إليها.
هذا مشكلة.
ولذلك لن أدرس الصحيحين ولا نتحدث عن رجال الصحيحين.
يجب أن يقال لهذا الرجل هذا حرام عليك أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة ثم لا تبينها والناس يعتمدونها. لا أصل يا أشغال يا خالد، ما هو من فتح الباب، لأن الباب أمام هؤلاء مغلق. مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما، هذا الحمد لله العلماء أجابوا عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل قالوا إذا تعارض قولك وقول البخاري فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض قولان وهو أولى منك بالترجيح، وكذلك نقول في مسلم. أما التفصيل فالعلماء كتبوا فيها، ابن حجر والعراقي وغيره كتبوا في الرد على هذا حديثا حديثا. وش يفتح الباب؟ لا، وكثير من الناس، وهي مسألة مهمة مهمة جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه، يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطه شرطين لا بد منهم: السلامة من الشذوذ ومن العلة القادحة. ومع ذلك كثير من المتأخرين من أخواننا الشباب الذين اشتغلوا في الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط، ولا ينظرون إلى الحديث وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق، ما يهتمون بهذا الشيء.
هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث ولم يأتي ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهر، يأخذون على التحريم. ومثل ذلك الأوامر، إذا رأى أمرا فإنه يحجره على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صالح. أقول هذه المسألة
هذه أيضا من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة، لا في الإجابة ولا في التحريم. ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي، لأنك إن قلت الأصل وجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر. إن قلت أن الأصل التحريم في النهي كذلك منعتها من أشياء كثيرة. والأصوليون كما تعرفون مختلفون في هذا، منهم من يقول إن الأمر الأصل فيه أنه للندب، لأن الأمر به تحقق أنه عبادة مطلوبة، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وكذلك يقال في النهي. ومنهم من فصل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية، فقال أول الأصل الوجوب، والثاني الأصل الاستحباب. على كل حال، أنا حتى إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي، لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق، وأشياء كثيرة من في النواهي غير محرمة بالاتفاق. فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يعني يبني قاعدة يمشي عليها أبدا. أما ما خالف الإجماع لا شك، يعني مثلا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه الاستحباب، هذا واضح يكون يقيده الإجماع، وكذلك في النهي. لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يعلم قائل مخالف، ما شاء الله.
كيف تحصل الفهم؟ أنت قلت الفهم الفهم، كيف واحد يحصل الفهم؟
الله المستعان. والله يا أخي مشكلة الفهم. أولا الفهم قسمان، غريزي وكسبي. الغريزي ما جعله الله في الإنسان، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. فمثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس، حتى أنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون، ما أدري عاد له أسناد ولا لا، يقولون قضية ولا أبا حسن لها بلا أن في الجنس، وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه. كذلك أيضا الشافعي وغيرهم، يعني هذا ذكاء غريزي من الله. الثاني مكتسب، بأن يمرن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض، آيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك، فيرزق الله فهما كبيرا. أما أنا قصدي بهذا فهم النص على المراد به. أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره، فهذه حدث ولا حرج. ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد 100 مسألة، وواحد من الناس لا يستنبط إلا 10 مسائل أو ما أشبه ذلك. نعم، فأنت اسأل، أنت استعن بالله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى الفهم، العلم والفهم. الله عز وجل قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففرق بين العلم والفهم. نقرأ. كيف تجب على كل مسلم؟ يخرج ومسلم يمون
ولو شهر رمضان، فإن عجز عن الضعف بدأ بنفسه،
فامرأته
فرقيقة، فأمه فأبيه فولده، فأقرب في ميراث، والبعد بين شركاء
والعبد. لا، العبد. العبد بين شركاء.
والعبد بين شركاء عليهم.
عليهم صاع.
والعبد بين شركاء عليهم صاع. يستحب عن الجنين ولا تجب بناشس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف: زكاة الفطر، فما مراده بالفطر هنا؟ فطر رمضان، ولما لا أضيفت إليه؟ لماذا أضيفت إليه إلى الفطر في رمضان؟
قبل العيد بليلة.
نعم صالح. من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سببها الفطر. ولهذا لو مات الإنسان قبل غروب الشمس آخر يوم رمضان بلحظة فلا زكاة عليه. طيب ما حكمها عبد الله؟ واجبة. فرض. الدليل هي فرض لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. طيب هل تجب على الكافر؟ علي أعطاني. هل تجب على الكافر؟ ها؟
إذا رأى من مصلحة تجب.
إيش المصلحة؟ له ولا للفقراء؟ له أو للفقراء؟ المصلحة لمن؟
الفقراء.
المصلحة ما بالشكل، الفقراء إذا جاهم طعام ها؟ لا تجب.
لا تجب
على الكافر. ولو كانت زوجة ها؟ ولو كان زوجة، ولو كان عبدا ها؟ ايش محمد؟
نعم الشيخ لا تجب. لا تجب على الكافر.
على الكافر
لأن لا يطلب الكافر.
ولو كان زوجة. يعني مثل رجل تزوج كتابية. طيب لو كان عبدا، يعني رجل عنده رقيق كافر لا تلزمه فطرته؟
نعم
صحيح. ولهذا عندكم في العبارة تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم واضح، وحديث ابن عمر من المسلمين. طيب هل وجوبها على كل شخص بعينه أو على تجب على الشخص ومن يمونه؟ زهير.
واجبة على كل شخص
بعينه. نعم. الدليل حديث ابن عمر. على والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين. والأصل في توجيه الخطاب نعم لكل واحد بعينه. طيب يبقى عندنا الرقيق، هل تجب عليه زكاة الفطر أو على سيده؟ على سيده. الدليل خليل.
على نفس العبد.
على نفس العبد. نعم ليس له مال. طيب نعم. فماله الذي باعه؟ ما في دليل.
الدليل نفس الحديث.
ها؟
نفس الحديث يا عمر.
الواقع أن قررنا البارحة أنه ليس عليه شيء العبد لأنه لا يملك، لكن في صحيح مسلم ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، وعلى هذا يكون مستثنى، مستثنى بالنص، يعني أن السيد تلزمه زكاة عبده، تلزمه زكاة عبده. ووجه ذلك، وجه ذلك ظاهر، لأن العبد مملوك للسيد، مملوك للسيد، فواجب عليه تطهيره لأنه لا يمكن أن يملك. وقال بعض العلماء بل تجب على العبد نفسه ويلزم السيد بتفريغ العبد في آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به زكاة الفطر. عرفتم؟ ولكن هذا القول ضعيف. أولا لأنه صح الحديث في استثناء الرقيق، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشيء الثاني أن من القواعد المقررة عند العلماء أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فلا نقول للإنسان اتجر لتجب عليك الزكاة، ما نقول هكذا، ولا نقول للسيد فرغ العبد في آخر رمضان من أجل تحصيل زكاة الفطر. فالصواب أنها أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده لثبوت الحديث في ذلك. طيب، المؤلف يقول حوائجه الأصلية، فهل هناك أصل وتقليد؟ الأخ لا ها؟ يقول فاضل ما حضرت؟ يقول ويعتبر كون ذلك بعد حوائجه الأصلية. هنا الأصلي
نعم، إذا كان يعني مثلا بيت محتاج فتكون زكاة بعد الأصلي، يعني تكون كماليات قبل كماليات.
أين أحسنت، إحنا ذكرنا أن الحوائج ثلاثة: ضرورة وأصلية وكمال. الضرورة معروف إنها ما يقدم عليها شيء. الكمالية الأصليات أيضا اللي يحتاج الإنسان في بيته، كقدر الطبخ وإبريق الشاهي، دلة القهوة، فنجال بساط يجلس عليه، ثلاجة، كل هذه من الحوائج الأصلية. لا يقال للإنسان بيع ثلاجتك لأجل زكاة الفطر، واكتفي عن الثلاجة بشنة من الجلود. أتعرفون شنة من الجلود؟ قلبة. نقول بدل ما تبرد البرادة بيعها 5000، هي لا كم تسوى؟ 700 ريال، خلنا واشتري قلبة ب100 ريال. نعم أو زير. أي نعم. طيب، إذن الحوائج الأصلية ما يحتاجه الإنسان في البيت، لا الكماليات. هل يجب أن يخرج عن المسلم الذي يمونه على ما مشى عليه المؤلف؟ يجب. ما دليله؟ ما دليل المؤلف؟ أدوا الفطرة عمن تمونون. طيب، في أيضا أثر ذكرناه لكم، وهو أثر ابن عمر أنه كان يخرج عن نفسه وأهل بيته حتى مواليه، حتى أنه يخرج عن نافع وعن أبناء نافع، يخرج الفطرة عنه. لكن هذا الأثر لا يدل على الوجوب، فلا استدلال فيه. طيب، رجل استضافه شخص كل شهر رمضان، نوشان، استضافه شخص كل شهر رمضان من أول إلى آخر، هل كان المؤلف يخرج عنه لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام وفطره سبب لوجوب الكفارة؟ وعلى القول الراجح لا تجب عليه. ثم قال المؤلف وهو ابتداء الدرس الجديد: وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه. إن عجز عن البعض بدأ بنفسه، أي البعض، أي عن بعض من يمون، بناء على وجوب الزكاة عليه في من يمونه. أما على قول الراجح فلا ترد علينا هذه المسألة، ترد علينا من جهة أخرى إذا عجز عن الصاع، وسيأتي. قال: إن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته. بدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عينا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ بنفسك. فامرأته أي زوجته قبل أمه وأبيه، وذلك لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع، ثمن ومثمن. وأما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع، فكانت المرأة أولى بالإنفاق، أولى بالفطرة من الأبوين، الأم والأب. وبناء وعلى ما صححنا لا ترد هذه المسألة. فرقيقه يعني إذا كان عنده الآن ثلاث أصول: واحد لنفسه، والثاني لامرأته، والثالث لرقيقه مقدما على أمه وأبيه. لماذا؟ لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار، ونفقة الوالدين لا تجب إلا في الإيسار، فكان الرقيق أولى من الوالدين. وعلى ما رجحنا نقول الرقيق مقدم على الجميع، لأن فطرته واجبة على سيده. لكن إذا لم يكن عنده إلا صاع واحد فهل يجعله لنفسه أو لرقيقه؟ لنفسه. طيب، قال: فأمه. الصاع الرابع لمن؟ للأم قبل الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك. وفي الرابعة قال: الأب. وعلى هذا فتقدم الأم لوجوب تقديمها في البر. فأبيه، الصاع الخامس يكون للأب، عنده أولاد يقدم الأب عليهم. نعم، ولهذا قال: فولده. ولده يعني الذكور والإناث. إذا كان عنده أربعة أولاد وليس عنده إلا خمسة أصل: صاع لنفسه، وصاع لزوجته، وصاع لرقيقه، وصاع لأمه، وصاع لأبيه، لا، ستة أصل، صاع وعنده أربعة أولاد، من يقدم؟ نعم، لا يقدم أحد، يعني يعطي غيره أو يقرع. طيب، لا، إذا تساووا فإنه بالقرعة، فإنه بالقرعة. وهم الآن كلهم ليس عندهم مال، ليس عندهم مال، فإذا تساووا فبالقرعة. أما على القول الراجح فإنه لا يلزمه شيء، مسألة تبرع، إن أدى عنهم أثيب وإن لم يؤدي فلا شيء عليه. ثم قال: والعبد بين نعم، ثم الأقرب، فالأقرب في ميراث، الأقرب فالأقرب في الميراث. فإن تساووا كأخوين شقيقين فبأيهما يبدأ؟ قرعة، لأن سبب الاستحقاق متساو فيكون قرعة. طيب، وإذا اختلفوا في الميراث كأخ شقيق وأخ من أم وليس عنده إلا صاع؟ نعم، أما إن قلنا إنه على حسب النفقة، إذا قلنا على حسب النفقة، قلنا للأخ للأم السدس وللأخ الشقيق الباقي، لأنه لو مات لورثه كذلك، ولو مات أخوه الشقيق ومعه الأخ من الأم كذلك يرث للذي لأم السدس والباقي للشقيق. ولكن المشكلة أننا إذا أعطينا الأخ لأم السدس نقصت عن الزكاة الواجبة، وإن أعطينا ذاك خمسة أسداس كذلك نقصت. فالأولى في مثل هذا أن يقرأ، أن يقرأ بينهم، فمن خرجت له القرعة أعطاه إياه. وهذا أيضا بناء على إيش؟ على القول المرجوح، أما على القول الراجح فلا ترد هذه المسألة. قال: والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم. العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب الملك أو بحسب الرؤوس. طيب، يظهر الفرق. لو كان عبد لثلاثة، لأحدهم نصف وللآخر ثلث وللثالث سدس، إذا قلنا أنها على الرؤوس لازم كل واحد ثلث صاع لأنهم ثلاثة، وإذا قلنا على حسب الملك لازم الأول صاحب النصف نصف صاع، والثاني ثلث صاع، والثالث سدس صاع. إذن العبد بين شركاء يكون عليهم صاع بحسب ملكهم، ويؤخذ هذا من قول المؤلف بين شركاء، فما دامت المسألة مبنية على الشراكة فهم بحسب ملكهم في هذا المشترك. طيب، هذا الكلام الذي قاله المؤلف صحيح أو غير صحيح؟ حتى على قول الراجح نعم، حتى على قول الراجح، لأن العبد فطرته على سيده، فالعبد بين شركاء عليهم صاع. وذهب بعض العلماء إلى أن على كل واحد منهم صاع، كل واحد منهم عليه صاع. قالوا: لأن الفطرة واجب لا تبعض، كل إنسان مالك. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الصحيح أن الفطرة بالنسبة للغير فرع، بمعنى أنها أصلا واجبة على الشخص بعينه، ومن تحملها عنه فهو فرع. وإذا كان عندنا فروع لها ثلاثة كالمثال الذي ذكرنا، ثلاثة سياد، وعندنا أصل واحد، فكيف نجعل الأصل ثلاثة؟ لا يمكن. فنعتبر الأصل وهو واحد ونقول عليهم صاع بحسب ملكه، كما أن لو كان الأمر بالعكس، لو كان ثلاثة أرقة عند شخص واحد ماذا يجب عليه؟ ثلاثة أصل. نعم نعم، جمع جوكت. طيب،
على قول المؤلف شيخنا تجب الصدقة على المؤمن والمسلم، هل العمال تجب الصدقة على صاحب العمل؟
هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس. يقول: إذا قلنا إن تجب على من يمونه شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول إن أجرتهم كافية؟ نعم، الثاني. طيب دقيقة، لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام، فعلى رأي المؤلف تجب عليه، تجب عليه لأنه قائم بنفقتهم. ولكن الصحيح على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة أنه لا، لا ليس عليه شيء. نعم، سليم. ما تقول في هذا الإشكال؟ يقول: كيف نقرع بين من له خمسة أستاس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات كذا. كلنا نميل الصواب إن شاء الله. نقول: لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة استاس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرأ بينهم، بخلاف العبد الذي بين شركاء، فالعبد بين شركاء نقول يلزم كل واحد مقدار ملكه.
أو يرجع
للعرض كيف؟
تمون الشخص.
هنا نعم. مؤونة الشخص في رمضان يعني إنسان عندك نزل ضيف، إحنا ما سلنا بها، نزل ضيف عندك من أول يوم، يعني من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان.
هل يعني لا يعني لو يجي 15 رمضان؟
إيه؟
هل يكون عليه صدقة على صاحب البيت؟
لا. شهر رمضان كله. نعم. إيه نعم. تجب على؟ إيه نعم كبيرهم وصغيرهم. لا إذا كان لا يمونهم، إذا كان لا يمونهم على شيء. إيه من تجب عليه نفقته. نعم. نعم. والله في النفس منه شيء في الواقع، لكن تعليله جيد، ان الزوجه ستطالب والرقيق كذلك، والام لا شك انها احق من الاب، فالترتيب جيد. اي نعم يكون بهذه الطريقه، لكن بالنسبه للرقيق ما في التبرع. نعم. ما عليهم شيء، تسقط عنهم على 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 كلام القول الراجح. هنا هنا كما أنه لا لا يلزمهم زكاة المال لو لم يكن عندهم مال. ما تفتحون دول يا جماعة؟ جزاكم الله خير اللي ما فتحه حر. نعم. من غيرش؟ اي نعم. الدليل انها واجب على الغنى، والحوائج الاصلية من ضرورات الغنى. تعليل يعني تعليل. ايش؟ هذه ايضا نعم تصلح ان تكون دليل. تصلح ان تكون دليل. أي أسهم؟ شركات، أسهم الشركات بارك الله فيك، أما من كان يتجر فيها يعني يبيع ويشتري فهذا حكم عروض التجارة، إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن وطلع الزكاة. أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه فهذا عليه الزكاة في النقود، في النقود دراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس بها زكاة. وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاتها الحكومة. نعم.
حفظكم الله. إذا قلنا أن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعود الشخص،
نعم،
عليه على من يعود، هل تكون الاستحباب؟
اي مساله التبرع هذا طيب، التبرع طيب.
هل لابد من اذن المتبرع
عنه؟ نعم.
هل لابد من
اذن؟ الحين مثلا عندك الاضحيه، قال الصحابه كان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته، واضح ان الاضحيه يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاه فرضها على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلمين، على نفس الانسان. هنا إذنها أو إقرارها على العرفي يكفي. على المذهب. إذا باع لو بقيت إلى متى؟ لازم البقالة يبي يشتري على طول. كل ما حصل دراهم شرع. دراهم يبيش من أول ما ينقل اللي عنده ويشتري بدله. يعني باع البقال جميع الآن خلاص يبتدي الدراهم اللي حصلت الآن يبتدي بيع حولها من الآن. لا من الآن. نعم نعم بالمال. نعم إيه. بس إن من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وفي حديث معاذ أعلمهم أن الله افترض إنهم أجابوك لذلك بعد الشهادتين وبعد الصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم. لا هي أصل وصف المزكي لابد من يكون مسلم. نعم وهي لا تعلق بالذمة ما في شك يعني.